مانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الوصول في تمام أطراف العلم الإجباري الذي لا يلزم من جريان الوصول في تمام أطرافها مخالفة عملية. وقلنا أن البحث يقع في أمور انتهينا إلى الأمر الثالث من الأمور، وهو ملاحظة ما ذكر في تقريب المانعيات من أنه يلزم من جريان الوصول في تمام أطراف الإجمالي حتى غير المنجز الذي لا يستلزم جريان الوصول في المخالفة العملية كموارد الدوران بين المحظورين أو موارد العلم بالترخيص إجمالاً مع كون الأصلين الجاريين لا يلزم من جريانهما مخالفة الخلقية كما في استصحابي النجاح من الخلقنائين الذين يعلم بطهارة أحدهما ونحو ذلك من الموارد. يقال بأن جريان الأصول هنا لن ينفي لا محالة، ينفي الواقع المعلوم بالإجمال، هذا وإن لم يلزم منه مخالفة في العمل، ولكن يلزم منه إما لعدم الإمكان كما في الدوران بين المحظورين، أو يكون الأصلين إلزاميين، إلا أن نفي الواقع المعلوم بالإجمال يؤدي إلى نفي موضوع وجوب الالتزام به، والمفروض أن وجوب الالتزام بناء على القول به يكون حكما تثبيتا لا يجوز مخالفته، فيلزم من جريان الأصول في هذه الموارد أيضا ترخيص في المخالفة العملية القطعية، لكن لا بلحاظ التكليف بالفعل والترك، بل بلحاظ التكليف بالفعل والترك الجارحي، بل بلحاظ التكليف بالالتزام أن يلزم حينئذ أن يدرك المخالف الالتزام بذلك الواقع المعلوم إجمالا، وهو معلوم يعلم بأن هناك حكم واقعي هذا القبيل على خلاف مؤدى الأصلين الجاريين، إذا فقد خالف وجوب الالتزام بذلك الواقع مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية مانعة من جريان الوصول، سواء كانت المخالفة القطعية لتكليف مربوط بالجوارح أو لتكليف مربوط بالجوارح. المحظور هو أنه لا يمكن أن تؤدي الأصول العملية إلى الترخيص في مخالفة القطعية أو الترخيص في المعصية. المحظور هو ضبط الترخيص في المعصية، ولا يفرق فيه بين كون المعصية من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوارح، حينئذ لا تجري أصول. من أجل بيان حقيقة هذا التقريب، هل يمنع هذا التقريب عن جريان الأصول أو لا يمنع الذي هو الأمر التعليل، لا بد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن هذا الوجوب هو وجوب الالتزام، وجوب الموافقة الالتزامية أو وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الوجوب ما هو موضوع. أما الأمر الأول وهو أن هذا الوجوب هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي، فإنه تارة يقول من يدعي هذا الوجوب تحقيق حال هذا الوجوب سوف يأتي في الأمر الرابع أنه هل له دليل عليه دليل أو ليس عليه دليل. هنا نشقق، تارة يقول من يقول بوجوب الالتزام بأن هذا الوجوب وجوب عقلي، بمعنى أن العقل في باب الإطاعة والعصيان والانقياد لأوامر المولى وامتثالها، العاقل كما يقول بلزوم امتثال أوامر المولى يقول أيضا بلزوم الانقياد والبناء والالتزام الجانحي والقلبي لأوامر المولى، يعني يرى أن الامتثال والانقياد والإطاعة لا يكفي فيه مجرد العمل، بل لا بد أيضا من أجل الإطاعة والانقياد، من البناء والالتزام على ما ألزم به المولى وكلف به الشارع. فلا بد في مقام العبودية للمولى وأداء حق الطاعة ومراسم العبودية مضافا إلى العمل بمتعلق التكليف الالتزام القلبي أيضا بالفعل، فيكون وجوب الالتزام من شؤون باب الإطاعة والانقياد الذي يحكم به العقل، يعني يحكم بوجوبه العقل. فإن الانقياد والإطاعة وقبح المعصية إنما هي من أحكام العقل بحسب حاله، تابعة لباب حق الطاعة كما تقدم مفصلا في الأبحاث السابقة. فيكون وجوب الالتزام عقليا، وأخرى يقال أن وجوب الالتزام ليس عقل، العقل لا يحكم بوجوب الالتزام، وإنما العقل يحكم فقط مثلا بوجوب الإتيان بمتعلق التكليف، التكليف متعلق بالفعل أو الترك الخارجي. إذن فيتحقق سواء التزم به أو لم يلتزم به، لكن الشارع دلنا مثلا بدليل شرعي ثبت وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، وجوب الديانة، وجوب الدينونة إن صح هذا التعبير، بما يكون من الشارع من الدين. فالشارع أمرنا بالتسليم لما صدر من والعقد القلبي والبناء والالتزام القلبي أيضا، لا فقط الفعل والترك الخارجي، بكل ما أمر به. هذا أيضا الأمر الثاني. إذن فهنا من ناحية أن هذا الوجوب هل هو عقلي أو شرعي يوجد احتمالا، القائل بوجوب الالتزام تارة يقول الوجوب العقلي وأخرى يقول هذا بلحاظ الأمر الأول. وأما الأمر الثاني أنه على كلا القولين في وجوب الالتزام، سواء كان عقليا من شؤون باب الانقطاع وحق الطاعة للمولى والانقياد، أو كان شرعيا ثابتا بدليل شرعي، هذا الوجوب تارة يكون موضوعه يعني ما يجب الالتزام به خصوص التكليف الواصل المنجز، التكليف الواصل المنجز، وأخرى يكون موضوعه التكليف الواصل ولو لم يكن منجزا، التنجيز من ناحية العمل في عرض وجوب الالتزام، لا أنه في طول وجوب الالتزام في طوله. الوصول موضوع للتنجز العملي ولوجوب الالتزام في عرض واحد، فموضوع وجوب الالتزام نفس وصول التكليف. هذا الاحتمال الثالث، أن يكون موضوع وجوب الالتزام يعني ما يجب الالتزام به الواقع، التكليف بوجوده الواقعي، أي سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل. إذن ففي الأمر الثاني يوجد احتمالات ثلاثة، في الأمر الأول يوجد احتمالات، في الأمر الثاني يوجد احتمالات ثلاثة، بضرب الثلاثة في الاثنين تكون الأقسام ستة لا محالة. إلا أن هذه الأقسام الستة اثنان منها غير محتمل في نفسه، غير موهوم يعني لا يمكن أن يحتمل. أحدهما الذي لا يمكن أن يحتمل أن يكون وجوب الالتزام عقدا شرعيا وموضوعه خصوص التكليف الواصل المنجز، إن الواصل المنجز هذا يناسب أن يكون موضوعا لوجوب عقلي بالالتزام، حيث أن التنجز يرجع إلى باب الإطاعة والانقياد ونحو ذلك. أما أن يكون التكليف بالالتزام شرعيا ويكون موضوعه خصوص المنجز ثبوتا وعقلا معقول، لكنه هذا غير محتمل. لو كان هناك دليلا على وجوب الالتزام أو دليل وجوب الالتزام، ما يقول شرعا على وجوب الالتزام شرعا، ما يقول بوجوب الالتزام بكل الأحكام الشرعية على واقعها، أو يقول بوجوب الالتزام بما يعلم المكلف من الأحكام الشرعية سواء كانت متنجزة أو لم تكن متنجزة، كما في الأحكام التي لا تقبل التنجز أصلا كالإباحات والترخيصات. أما أن يكون وجوب شرعي للالتزام موضوعه خصوص ما تنجز من التكاليف الواصلة للتنجز، هذا ما احتماله موهوم جدا، فهذا الاحتمال نلغي في مقام بيان الاحكام، وان كان يظهر حكمه مما يذكر في سائر الاقسام. والاحتمال الثاني الذي ينبغي الغاؤه ان يكون وجوب الالتزام عقليا، الوجوب عقلي من باب الانقياد والاطاعه وحق الطاعه للمولى، وموضوعه الواقع بوجوده الواقعي، فان هذا الاحتمال ايضا ينبغي الغاؤه واسقاطه، لاننا بينا ان الوجوب العقلي هنا على القول به وجوب بملاك الانقياد بملاك الاطاعه للمولى. وقد تقدم فيما سبق ان الوصول مقوم وموضوع تمام الموضوع في حكم العقل بالاطاعه بحق الطاعه، الوصول موضوع مقوم بحكم العقل بحق الطاعه بحسب الحقيقه، والا العقل لا يحكم بوجوب الالتزام بشيء بالحكم الواقعي حتى الذي يجهله المكلف ولا يعلم به، مثل هذا لا يحتمل لا يعقل ان يكون من احكام العقل العملي في باب الاطاعه والانقياد. ما قلنا في بحث التجري ان التجري قبحه كقبح المعصيه، بل شيء واحد ملاك واحد، لان تمام الموضوع فيه الوصول بحسب الحقيقه للواقع. حينئذ هذا ما ينبغي ان يلتزم به هذا العنوان الاجمالي، لان المفروض ان ما هو موضوع نفس هذا العنوان الواصل لا اكثر من العنوان الواصل كالتجري تماما، الواقع ليس حتى جزء الموضوع في احكام العقل العملي في حق الطاعه والانقياد وحرمه المعصيه. اذا فيكون ما هو الموضوع بحسب الحقيقه المقدار الواصل، فاحتمال ان يكون الوجوب عقليا ومع ذلك متعلقا في الامر الثاني بواقع الحكم، هذا الاحتمال موزون ايضا ويكون غير وارد. فهذان الاحتمالان وان كان حكمه ايضا يظهر من حكم بعض الاقسام الاخرى، فنلغي هذه الاحتمالات نلغي هذين الاحتمالين، فتبقى لدينا اقسام اربعه: أن يكون الوجوب عقليا وموضوعه التكليف الواصل المنجز، وأن يكون الوجوب عقليا وموضوعه مطلق التكليف الواصل مطلق الحكم الواصل، أن يكون الوجوب شرعيا وموضوعه التكليف الواصل، أن يكون الوجوب شرعيا وموضوعه واقع التكليف بوجوده الواقع. هذه أربعة لا بد من البحث في هذه الأقسام وبيان ما هو حكم كل قسم، لنرى أنه هل يشكل وجوب الالتزام لو قيل به بأحد هذه الأقسام الأربعة، هل يشكل هذا الوجوب مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف في المورد الذي لا يلزم منه مخالفة عملية، أو لا يشكل مانعا في شيء من هذه الموارد. أما الأول من هذه الموارد الأقسام وهو أن يكون الوجوب عقليا ويكون موضوعه التكليف الواصل المنجز الذي لا محالة يتعلق بالتكليف الزامي، فإن التكليف الترخيصي لا يكون منجزا وقابل للتنجيز، يختص لا محالة بما يعلم به المكلف من التكاليف الإلزامية المربوطة به أيضا لا بغيره. هنا بناء على هذا الاحتمال هذا القيس، سوف يكون من الواضح أن هذا الوجوب للالتزام المواقف الالتزامية لا يعقل أن يكون مانعا عن جريان الأصول في تمام الأفراد، وذلك لأن المفروض أن هذا الوجوب قد أخذ في موضوعه التكليف المنجز، وجريان الأصول في تمام الأطراف يرفع التنجيز حقيقة لا محالة إذا كانت جارية، وهو المفروض أن الأصول جريانها في تمام الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة العملية، يعني من ناحية تنجز العمل الأصول تجري وتثبت حينئذ مؤداها من دون لزوم محذور بلحاظ ما هو المنجز وهو الفعل أو الترك الخارجيين، إما لاستحالة المخالفة العملية كما في موارد الدوران بين المحذورين، أو لكون الأصلين الجاريين يثبتان الاحتياط يثبتان الإلزام كما في الاستسلام. أصحابه النجاسة في الإمائين إذا أنت بجريان هذين الأصلين بحسب الحقيقة يرتفع جريان الأصول في تمام الأطراف يرتفع ذاك التكليف الذي يكون منجزا. طبعا المورد الثاني لابد أن نخرجه لأن المعلوم بالإجمال فيه أصلا ليس فيه تكليف بالالتزام، لأننا افترضنا أن وجوب الالتزام خاص بالتكليف المنجز في موارد الدوران بين المحظورين. أو في بعض الموارد الأخرى من موارد الأصول التي تجري والتي يعلم بين أحدهما أحدها كذب خلاف للواقع ويوجد فيها تكليف محتمل التنجز ولو لم يكن معلوم التنجز. فبجريان الأصول في أطراف في موارد الدوران بين المحظورين أو في سائر الموارد التي يحتمل فيها تكليف المنجز يرتفع بجريان الأصول يرتفع التنجز في مورد جريان ذلك الأصل حقيقة. والمفروض أن وجوب الالتزام أخذ في موضوعه الالتزام بالتكليف، يجب الالتزام بتكليف منجز بلحاظ العمل، معنى منجز يعني بلحاظ التكليف الجارحي يكون منجزا مثل السابقة. فإذا لم يكن محظور في جريان الأصول بلحاظ التكليف في العمل يعني بلحاظ المخالفة العملية كما هو المفروض، إذن فلا تنجز بحسب الحقيقة، لأن الأصول العملية بل كل الأدلة كل الأصول والإمارات ترفع التنجز حقيقة ووجدانا. إذن يرتفع موضوع الحكم العقلي بوجوب الالتزام بالتكليف المنجز حقيقة بالورود، من باب الورود يرتفع موضوعه بالكفاء موضوعه، لا يكون هناك حينئذ مخالفة ولا يكون محذور ومانع حينئذ، لأن المنافاة فرع وجود الموضوع لهذا الوجود. أما إذا ارتفع موضوعه حقيقة ووجدانا بالورود حينئذ لا موضوع لهذا الوجود لكي يكون مانعا، يمكن أن يكون مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف. فحكم القسم الأول واضح. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الموضوع لوجوب الالتزام مطلق التكليف الواصل وكان الوجوب أيضا عقليا، أن يكون موضوع الالتزام مطلق تكليف يصل إلى المكلف، يعني مقدار ما يصل من التكليف ويعلم به المكلف سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي، منجزا أو غير منجز، هذا المقدار الذي يعلم به لا بد أن يلتزم به حينئذ. هذا معنى وجود الالتزام العقلي لموضوع هو المقدار الواصل. هنا قد يتصور أنه حيث أنه يعلم بوصول التكليف بوصول حكم في البين على خلاف الأصلين الجاريين كالبراءة مثلا عندما نجريها عن الوجوب والحرمة معا في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، نعلم أن هنا إما وجوب أو حرمة، فالبراءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة بناء على جريانهما في موارد الدوران بين المحظورين، يقال أنه هذا خلاف ما يعلم من ثبوت أحد التكليفين إما الوجوب وإما الحرمة. وكذلك الاستصحابين، فإن وجوب الالتزام هنا على هذا القيس في هذا القيس لا يختص بالتكاليف الإلزامية، يشمل حتى التكاليف الترخيصية، حيث يعلم بطهارة أحد الإنائين أحد الشيئين، إذن فاستصحابي النجاسة في الطرفين ينفي لا محالة وجوب الالتزام بما يعلم ويصل من الطهارة المعلومة، وهذا مخالفة قطعية فتمنع حينئذ عن جريان الأصلين ولو لم يلزم منه مخالفة عملية بلحاظ الفعل والكان. إلا أن الصحيح أنه في على هذا التقدير في هذا القيس أيضا لا يمنع وجوب الالتزام هذا الوجوب الالتزام عن جريان الأصلين، وذلك لأننا إذا جعلنا موضوع وجوب الالتزام يعني ما هو الواجب الالتزام به عقلا المقدار الواصل من التكليف المقدار المعلوم من التكليف، ففي هذه الموارد المقدار المعلوم من التكليف إنما هو الجامع بين الأمرين أو الجامع الانتزاعي المعلوم من التكليف، مثلا طهارة أحد الإنائين لا طهارة هذا الإناء أو طهارة ذاك الإناء، أو إلزام أحد التكليفين من الوجوب أو الحرمة، لا خصوص الوجوب أو خصوص الحرمة. وحينئذ إذا كان موضوع الوجوب بالالتزام العنوان الواصل المقدار الواصل، يعني ما هو معلوم لدى المكلف، فبلحاظ عالم العلم توجد بحسب الحقيقة ثلاث صور علمية: صورة علمية للجامع، وصورة علمية لهذا الفرد بالخصوص، وصورة علمية للفرد الآخر بالخصوص. والذي وصل إلى المكلف هو الجامع، هذا الفرد الخصوص أو ذاك الفرد الخصوص لم يصل إليه. حينئذ هنا نقول الأصلان اللذان يجريان في الطرفين إنما بحسب الحقيقة يجريان بلحاظ كل من الطرفين بخصوصيته، وإلا في الجامع لا يمكن إجراء الأصل، لأن الجامع معلوم ليس مشكوكا حتى يجري في الأصل. إجراء الأصلين الإلزاميين أو اللذين لا الترخيصيين في موارد الدوران بين المحظورين في العنوانين التفصيليين لا ينافي مع وجوب الالتزام بالعنوان الإجمالي، لأن غاية ما يلزم منهما نفي وجوب الالتزام في العنوان الذي يجري فيه هو العنوان التفصيلي، والمفروض أن العنوان التفصيلي غير معلوم أصلا، لا موضوع لوجوب الالتزام فيه، لأننا افترضنا أن موضوع لوجوب الالتزام الوصول، ولا وصول لهذا الفرد بالخصوص ولا وصول ذات الفرد بالخصوص. إذن فبحسب الحقيقة بلحاظ هذا التكليف وهو التكليف بوجوب الالتزام يوجد ثلاثة أطراف لا طرفان، ثلاثة أطراف طرفان من هذه الأطراف الثلاثة يقطع بعدم تحقق موضوع وجوب الالتزام فيه لا وصول فيه، وطرف ثالث يقطع بتحقق وجوب الالتزام فيه ولا يجري فيه الأصل، ليس مجرى للأصل. مجرى الأصلين الطرفين التفصيليين للطرف الإجمالي المعلوم، لأن المعلوم ليس مشكوكا لكي يجري فيه الأصل، وإنما الطرفان بعنوانيهما التفصيليين، والطرفان اللذان مجريان للأصل بعنوانيهما التفصيليين ليس في شيء منهما موضوع لوجوب الالتزام، يقطع بعدم وجود موضوع لوجوب الالتزام فيهما، لأن المفروض قد أخذ في موضوع وجوب الالتزام الوصول، والطرفان التفصيليان ليسا واصلين. والطرف الواصل وهو عنوان الجامع أو عنوان أحدهما، أحد الحكمين، أحد الإلزامين بالفعل أو الترك، أو أحد نجاسة أحد الإنائين، هذا الجامع المعلوم لا يجري فيه الأصل لكي ينفي وجود الالتزام، وهذا هو فرق هذا التكليف عن التكليف العملي. فرق هذا التكليف عن التكليف العملي بناء على هذا القول القسم الثاني، فرقه في هذه النقطة أنه وجوب الالتزام إذا كان موضوعه التكليف الواصل، موضوعه المقدار الواصل من التكليف، فالوصول موضوعه بحسب الحقيقة الصورة المعلومة الذهنية، وفي عالم الصور الذهنية توجد ثلاث صور لا صورتان: صورة للجامع، صورة لهذا الفرد تحت بخصوصه، صورة لذات الفرد بخصوصه، وهذه صور ثلاثة لا صورتان. فإذا كانت صور ثلاثة إحدى هذه الصور الثلاثة موضوع لوجوب الالتزام لتحقق الوصول والعلم به، وليس موضوعا للأصل العملي باعتبار أنه ليس مشكوك، والصورتان الأخريتان اللتان موضوع للأصل العملي ليس موضوعا لوجوب الالتزام للعلم بانتفاع الوصول فيهما وجدانا، ولا يكون موضوعا، فيعلم بعدم وجوب الالتزام بهما بل بحرمة الالتزام فيهما. إذن فحينئذ هنا لا يلزم من جريان الأصل تمام الأصول في الأطراف، يعني في العناوين التفصيلية، لا يلزم من ذلك ترخيص ومخالفة ومنافاة مع ما هو واجب الالتزام به وموضوعه متحقق، فإنما هو موضوع إنما هو على العنوان الإجمالي، وهذا بخلاف العمل، فإن الفعل والترك ليس موضوعه الصور الذهنية، موضوع الفعل والترك إنما هو أحد ممارسة أحد الإنائين، مساورة أحد الإنائين الخارجيين أو في الدوران بين المحظورين، إما أن يفعل أو لا يفعل. وحينئذ هناك لا يوجد إلا الفعلان الموجودان، لا يوجد ثلاثة أمور: فعل هذا بخصوصه، وفعل ذاك بخصوصه، وفعل الجامع بحده الجامعي، فإن الجامع بحده الجامعي ليس له تحقق في الخارج وإنما يتحقق في الجامع إما ضمن هذا الفرد أو ضمن ذاك الفرد. ولهذا هناك لو كان يمكن المخالفة القطعية وكان الأصلان الجاريين في الطرفين بعنوانيهما التفصيليين يدلان يؤمنان عن يجوزان ويرخصان في ارتكاب كل طرف، إذن فيلزم من ذلك جواز ارتكاب هذا الطرف وجواز ارتكاب ذاك الطرف، فيكون قد خالف المخالفة القطعية لأنه يعلم إجمالا بأن أحد الطرفين فيه ذاك الجامع المحرم وقد تحقق. إذن فلا يقاس هذا الباب يعني المخالفة الالتزامية لها المخالفة القطعية لهذا الواجب الالتزامي في هذا القيس، لا ينبغي أن يقاس بالمخالفة القطعية للتكليف العملي، فإن ذاك التكليف حينئذ لا يوجد له ثلاثة أطراف في الخارج طرفان، بينما هذا التكليف له ثلاثة أطراف في الحصول. وهذا لا يفرق بين أن نقول بأن العلم الإجمالي في بحث سوف يأتي مفصلا من تنقيحات علماء الأصول أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع، هناك بحث مهم في أبحاث منجزية العلم الإجمالي، بحث أساسي يترتب عليه ثمرات مهمة في بحث منجزية العلم الإجمالي وأحكام منجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع. هل نرجع قلت يدعي أن العلم الإجمالي يتعلق دائما بالجامع، عندما نعلم بنجاسة أحد الطرفين العلم تعلق بعنوان جامع ولو جامع انتزاعي أحد الطرفين نجس مثلا، أو عندما نعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة فنعلم بجامع الصلاة، الجامع من الصلاة العام من الظهر والجمعة معلوم الوجوب، فالعلم الإجمالي يتعلق بهذا الجامع، والخصوصيتان كل منهما مشكوكة لا علم به، خارجة عن مصب العلم حقيقة. وأتم هذا الجامع يمكن أن ينطبق على هذه الخصوصية ويمكن أن ينطبق على تلك الخصوصية، هذا مسلك الملة. ومسلك آخر للمحقق العراقي قدس سره ويصر عليه كثيرا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وأتم يوجد هناك هذا العلم فيه ظلمة وفيه حجاب وفيه شبهة، وإلا المعلوم إنما هو أمر مثلا منطبق على الواقع. ولهذا لو انتشر لي الواقع أقول هذا هو الذي كان معلوم لدي أعلم نجاسته، فالعلم الإجمالي يتعلق بالواقع. فاترى الصورة الذهنية صورة ذهنية مشوبة بالشك تجمع بين العلم بين النور والظلمة والكشف وعدم الكشف، فهناك ضيق في الصورة الذهنية لا أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. هذا بحث وهناك تفسيرات أيضا عديدة لكلام المحقق العراقي سوف يأتي تفصيله وتنبيحه بشكل مفصل في الأبحاث القادمة. هنا نريد أن نقول هذا الكلام لا يتوقف على اختيار المسلك الأول الذي هو مسلك المحقق العراقي دون المسلك الثاني، حتى لو قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن هذا العلم الإجمالي الذي يتعلق بالواقع سوف يأتي أنه يقبل المحقق العراقي أنه ليس معنى تعلقه بالواقع يعني المعلوم بالذات هو نفس المعلوم بالعرب الواقعي، وإنما مقصود المحقق العراقي يميز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب، ويعرف أن العلم لا يمكن أن يعرض على الوجودات الواقعية. يقول الصورة الذهنية الموجودة في هذا المعلوم بالذات ليس صورة الجامع، صورة أخرى أي شيء كان، هذه الصورة الذهنية سواء كانت صورة الجامع أو صورة أخرى إشارية مثلا يعبر عنها، يوجد اختلاف بينها وبين العلم التفصيلي لا في المتصور، ليس الاختلاف بينهما في المتصور مثلا اختلاف بينهما في الإشارة، أي شكل يفسر هذه الصورة الذهنية هو يقبل أن ما هو معلوم بالذات غير ما هو معلوم بالعرب، وهذا المعلوم بالذات هو موضوع وجوب الالتزام على كل حال، وهو يمكن الالتزام به على ما هو عليه من المعلوم من المعلوميات من المعلوم بالذات، فسواء كان العلم متعلقا بالجامع أو كان العلم متعلقا بالواقع، يعني سواء اخترنا هناك مسلك الشيخ النائلي أو اخترنا مسلك الشيخ العراقي على كلا التقديرين هذا الكلام تام، وهو أنه بناء على أن وجوب الالتزام عقلي موضوعه المقدار الواصل وبالنحو الواصل لا أكثر. حينئذ المقدار الواصل لا يمكن الالتزام به والجريان ولا يجري فيه الأصل، لأنه ليس مشكوكا ما هو مجرى الأصل، إنما هو العنوانات التفصيليان. أما هذا العنوان الواصل سواء كان الجامع أو الواقع المغبش الواقع المشوش الذي هو يعبر عنه بالعلم الإجمالي الذي يتعلق بالواقع، هذا الواقع المشوش أو سواء الموجود في الذهن المعلوم في الذهن بهذا النحو التشويش ويلتزم به حينئذ، وهذا الواقع المشوش ليس مجرا للأصل يقينا، فإن الأصل لا يجري في هذا العنوان على كل تقدير، وهذا الكلام يكون تاما. نعم هنا إشكال قد يورد على هذا القيس، وحاصل الإشكال أنه هنا عندما نجري استصحابي النجاسة في الطرفين مثلا، صحيح جريان الاستصحاب في الطرفين لا ينافي وجوب الالتزام بالجامع بطهارة أحدهما بهذا العنوان الإجمالي، سواء كان هذا العلم به متعلقا بالجامع أو بالواقع. هذا العنوان الإجمالي المعلوم أي شيء كان تفسيره في بحث حقيقة العين يمكن الالتزام به، ولا ينافي مع جريان الاستصحابين في الطرفين بأن هذا العنوان ليس مركزا للاستصحابين، لأنه معلوم ليس مشهور، وما هو مركز الاستصحابين عن طرفان آخر غير هذا الطرف، إلا أنه أليس الاستصحابات تقوم مقام العلم؟ أليس الاستصحاب علم تعبدي يجب الالتزام بمؤداه لأنه من الأصول المثبتة للواقع؟ فتثبت لنا أن هذا نجس واقعا، الاستصحاب هنا يثبت أن هذا نجس، الاستصحاب هنا يثبت أن هذا أيضا نجس، فيصبح المكلف وعالما بالواقع، إما على مسلك من يقول بأن الاستصحابات تقوم مقام العلم والوصول، وهنا صار لدينا وصول على مسلك من يقول بأنه الإمارات والأصول تقوم مقام القطع الموضوعي، وهنا صار موضوعا، أو لأن مثلا موضوع الحكم من الأول كما يقول بعض الآخر من الشيء قد لعله مقصود الشيء أن الموضوع هو الأعام ابتداء من الوصول الوجداني والحجة والوصول التعبدي، فهنا على كل حال يوجد وصول تعبدي لنجاسة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء، والوصول التعبدي أيضا يجب الالتزام به عقلا كالوصول الوجداني، فيجب الالتزام بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة ذاك الإناء مع وجوب الالتزام بطهارة أحدهما. حينئذ يرد ما ذكرناه من المانعية المتقدمة في الأمر الثاني المانعي في التقريب الأول للمانعية، أنه لا يعقل الالتزام بشيء مع الالتزام بنقيضه، إما لا يعقل يمتنع عقلان أو ليس عقلائيا يمتنع عقلائيا، وهنا يلزم هكذا، يلزم على هذا المكلف أن يلتزم بنجاسة هذا الإناء الشرقي ويلتزم بنجاسة الإناء الغربي ويلتزم بطهارة أحدهما، مع أن أحدهما أيضا يشير إلى أحدهما بحسب جامع بينهما، فلزم أن يكون هذا المكلف ملتزما بالنقيضين. قد قلنا أن الالتزام بالنقيضين إما ممتنع أو إذا لم يكن ممتنعا فغير عقلائي مانع عن جريان الوصول حينئذ لأنه غير عقلائي. هذا الكلام قد يذكر في هذا القسم، إلا أنه هذا الكلام غير وارد في هذا القسم، وإنما يرد في القسم الثالث الذي سوف يأتي. في هذا القسم لا ينبغي إيراد هذا الكلام، يرد في القسم الثالث مع جوابه الذي سوف نقوله. هنا لا يرد، لماذا لا يرد؟ لأننا هنا افترضنا أن وجوب الالتزام وجوب عقلي، والعلم التعبدي على القول به إنما يوسع موضوع الحكم الشرعي لا يوسع موضوع الحكم العقلي. قيام الإمارات مقام العلم الموضوعي إنما هو كما تقدم في الأبحاث السابقة في الآثار الشرعية المترتبة على العلم لا في الأثر العقلي، ووجوب الالتزام هنا عقلي وليس شرعيا. فلا يمكن الالتزام بناء على أن يكون وجوبه عقليا، لا يمكن هنا أن يلتزم بنجاسة هذا واقعا وبنجاسة هذا واقعا. نعم يلتزم بنجاستهما ظاهرا، وقد تقدم الأمر الثاني أنه لا منافاة، لا تناقض بين الالتزام بطهارة أحدهما واقعا والالتزام بنجاستيهما ظاهرا، لأن الحكم الظاهر غير الحكم الواقعي ولا مناقضة بينهما، فلا مناقضة في الالتزام بذلك. ولا يقال أن الحكم الظاهري على كل حال روحه ومدلوله التصديقي يرفع حكم العاقل مثلا، يعني يحقق ما هو موضوع العاقل، ما هو موضوع حكم العاقل. ألسنا قلنا في قيام الأصول والإمارات مقام القطع الطريقي في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ألسنا قبلنا بأن الأصول والإمارات المنجزة يرفع موضوع القاعدة على كل حال وهو اللا بيان، لا من باب قيام الإمارات مقام القطع ومقام القطع الموضوعي في هذا الحكم العقلي، بل من بملاك مدلوله التصديقي المستكشف بالعلم وبالعلم الوجداني. علمنا أن مدلول التصديق شدة الاهتمام، وشدة الاهتمام حينئذ إذا ارتفع موضوع حكم العقل هناك وقف العقاب. كذلك هنا إذا كشفنا شدة الاهتمام ثبت حكم العقل بوجوب الالتزام. هذا الكلام أيضا غير تام من هنا، وذلك لأن شدة الاهتمام إنما هو بلحاظ الأغراض الواقعية، والمفروض أن وجوب الالتزام موضوعه الوصول للواقع، فشدة الاهتمام كشفه والعلم به كشفه التصديقي لا يقتضي إلا الالتزام به، يعني التزام بالحكم الظاهري، الالتزام بروح الحكم الظاهري لا الالتزام بالواقع، لأن الواقع ليس موضوعا لوجوب الالتزام. لكي يكون شدة الاهتمام به يعني شدة الاهتمام بلحاظ التكليف بوجوب الالتزام أيضا العقلي، لأننا افترضنا أن وجوب الالتزام ليس موضوعه إلا الوصول للواقع، وليس موضوع إلا الوصول ليس موضوعه الواقع، فإذا لم يكن موضوعه الواقع فموضوع شدة الاهتمام المعلومة لا يقتضي إلا حفظ الأغراض الواقعية، حفظ الواقع وما هو من آثار الواقع، وليس وجوب الالتزام من آثار الواقع. إذن فلا يمكن أن يلتزم إلا بنفس الاهتمام، يعني بالحكم الظاهري، يجب عقلا الالتزام بالحكمين الظاهريين، يعني بالنجاستين الظاهريتين في الطرفين، والمفروض أن الالتزام بالنجاستين الظاهريتين في الطرفين لا ينافي مع الالتزام بطهارة الواقعية لأحدهما. إذن فهذا القيس أيضا ليس فيه محذور من جريان، يعني لا يشكل وجوب الالتزام بناء على هذا الاحتمال الثاني، لا يشكل محذورا عن جريان الأصول في تمام الأطراف في المورد الذي لا يلزم منه مخالفة عملية خلافية. يأتي البحث القسم الثالث والرابع.